بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم أهل البقيع، وقد مضى القول في حلقات سلفت أننا نترجم في هذه الحلقات لأعلام المباركين كتب الله لهم أن يدفنوا في بقيع الغرقد، مقبرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأنا بعثمان بن مضعون، وسنمضي ما شاء الله لنا أن نمضي حتى ننتهي عند أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول الأنصار دفنا في بقيع الغرقد. شخصية اليوم شخصية علمية سكنت المدينة المنورة في هذا العصر، هي شخصية الوالد الشيخ محمد المختار ابن محمد ابن سيد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد الشيخ عام 1337 للهجرة في قرية الشقيق، وهي منطقة تابعة لقرية الرشيد في منطقة تكانت بدولة موريتانيا. نشأ الشيخ رحمه الله في بيت علم وفضل وصلاح، فقل ما يأتي ثلث الليل الآخر إلا ولا تجد أحدا في البيت نائما، هذا يراجع لوحة، وهذا يصلي، وهذا يسبح، وهذا يذكر الله. ولعل هذا من الاسترشاد بقول الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. فقد قال العلماء عند تفسير هذه الآية إن الله جل وعلا لما خاطب نبيه داود بقوله هذا لم يأتي على آل داود ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم أحد قائم لله يصلي. الحديث عن شخصية الشيخ محمد المختار ابن محمد ابن سيد الأمين الشنقيطي رحمه الله حديث يستسقي الإنسان منه الطرائق في طلب العلم، ثم كيف يكون العلم عونا للعبد على طاعة الله جل وعلا وخشيته. أخذ الشيخ العلم عن الأكابر، حرص على ذلك منذ أن دخل هذه البلاد المباركة، فأخذ العلم عن أكابر علماء الحرم المكي مثل السيد علوي المالكي والشيخ حسن مشاط، وأكابر علماء الحرم المدني كالشيخ عمر السالك الشنقيطي، وقرأ صحيح البخاري على العلامة مفتي هذه الديار السعودية في وقته وعصره الشيخ محمد بن إبراهيم. وقد قال الشيخ محمد المختار رحمه الله عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال: ما ملأ عيني في العلم أحد بعد الشيخ محمد بن إبراهيم. امتاز الشيخ محمد المختار بالبحث العلمي الجاد، فهو لا يتكلم في مسألة إلا بعد أن يبحثها بحثا جيدا رصينا، وهذا البحث الجيد يثمر عن فائدتين، وحري بطلبة العلم أن ينهلوا من هذا المعين وأن يقتفوا هذا الأثر. فإن أكثر ما نعانيه اليوم في أن الناس يتكلمون في مسائل لم يصلوا إلى البلغة في تصورها وبحثها بحثا كاملا. نقول نجم عن هذا أن الشيخ رحمه الله بعد أن يقتل إن صح التعبير المسألة بحثا، ينجم عن هذا القدرة على التمكن، يشعر من يسمعه أن المتكلم متمكن جدا فيما يقول، ولهذا ربما ظن وهو يسمع له أن الشيخ يحفظ الكتب المتعلقة بتلك المسألة. فالشيخ محمد بن عثيمين شيخنا ووالدنا غفر الله له ورحمه يقول بعد أن سمع الشيخ محمد المختار كثيرا ودرس بعض الوقت على يديه، قال: كأني أظن الشيخ يحفظ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، لكثرة ما رأى من دقة ضبطه وإتقانه في الحديث والنقل عن كتاب الحافظ ابن كثير هذا. ويقول أحد من درس التفسير على الشيخ محمد المختار، يقول: يغلب على الظن أن الشيخ يحفظ الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي. والدافع إلى هذا التصور هو شعوره من يستمع إليه أن الشيخ ملم جدا بما يقول. ينجم عن هذا ثمرة أخرى، وهو أن الإنسان في مثل هذه الحالة إذا كان ينتقي من مشرب صاف ومن هل عذب، يصل في الغالب إلى ما وصل إليه المحققون من صالح الأسلاف من علمائنا السابقين، وهاتان ثمرتان تشتريان بماء العينين. في حياة الشيخ يظهر نشره للعلم، فقد كان رحمه الله يدرس في المسجد النبوي الشريف، درس القرآن، فسر القرآن أكثر من 10 مرات، وشرح الصحيحين مرات عديدة، كما شرح سنن الترمذي والنسائي وأبي داود، وشرح موطأ مالك. أما سنن ابن ماجه فقد وفاه الأجل قبل أن يتم شرح سنن ابن ماجه. وهذا كله كما تعلم يحتاج إلى مزيد وقت، مما يدل على أن الشيخ قد أوقف أكثر وقته لتعليم الناس وإرشادهم، وهذه هي السبيل الأعظم لعلماء الأمة الكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه والحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. كان الشيخ رحمه الله مع تعليمه للناس يصبر على أذاهم، ويصبر في الغالب على أولئك الذين يسألون، ومعلوم قطعا أن كل صاحب حاجة يكون ملحا فيها. وذات مرة خرج الشيخ بعد صلاة الظهر بعد أن أنهى درسه، والشمس تتوهج في كبد السماء، فإذا بسائل يتعرض له ويسأله، فأخذ الشيخ يجيبه، والسائل يلح ويريد أن يفقه ويفهم أكثر. كان معه آنذاك ابنه الشيخ محمد وفقه الله، وكان صغيرا، فاضطر الابن الصغير إلى أن يذهب إلى الظل، وترك والده يستمع لذلك الشيخ وهو يسأل. مضى الوقت طويلا ثم انصرف السائل، فعاد الابن تغلب عليه العاطفة ويقول لأبيه: إن السائل قد أضر بك لكثرة ما أوقظك في الشمس. فإذا بالوالد الحاني والمعلم في نفس الوقت يضغط بيديه على يد ابنه قولا وعملا، فهو يريد أن يزيد من أدب ابنه ويرتفع به إلى المقام الأعلى. فقال: يا بني لا تغتب أحدا، لا تعود نفسك أن تقدح في الناس. ثم قال له الحكم الشرعي في القضية، قال: والله لا يحل لي أن تفارق قدمي قدمه حتى أنهي المسألة له، لأنه سائل. هذا كله من استشعار العلماء لأهمية تبليغ الدعوة وإقامة الحجة للناس، مع إيضاح المحجة وتعليم الناس بحكمة ولطف والاستماع إليهم، وهي من خلائق العلماء الكبار. الشيخ رحمه الله تعالى يظهر من سيرته الجلية زهده في الدنيا، والزهد ليس هو التقليل من المتاع أو التقليل من المسكن والمشرب والمأكل، وإن كان السرف في ذلك غير محمود، لكن أن الإنسان يكون على يقين من ربه، فإن حلت به النكبات ونزلت به المصائب وفقد من فقد من مال أو بنين أو بنات، صبر واحتسب وعلم أن الثواب من عند الله، وأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، كما قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. عرف عن الشيخ إكباره للضعفاء والفقراء وعامة المسلمين، خاصة إذا كان الأمر يتعلق في مجلسه، فهو لا يحاول أن يزيدهم ضعفا على ما هم عليه، بل يكبرهم ويعظم شأنهم. وذات مرة دخل عليه رجل ممن اعتاد أن يأتي الشيخ، وكان ذلك الرجل من أفقر الناس، لكنه كان كامل العقل، ولا علاقة أبدا كما تعلم أيها المبارك بين الغنى والفقر من جهة، وما بين العقل وعدم رجحانه من جهة أخرى. دخل الرجل الفقير، فإذا بالمجلس غاص بأعيان المدينة وكبرائها الذين كانوا يزورون الشيخ بين الفينة والفينة، فإذا بالشيخ ينادي ذلك الرجل الفقير ويكنيه ويناديه بألطف الأسماء، ثم يطلب من أحد الأعيان أن يتنحى قليلا أو أن يبتعد قليلا، بمعنى أن تكون هناك فسحة من المكان لأن يجلس ذلك الرجل. كل ذلك أراد الشيخ منه أن يعلم غيره كيف يكون الإنسان وفيا مع إخوانه، وأنه إذا فتن بشيء من الدنيا وحفه الكبراء والأعيان، فإن ذلك لا يعيق الفضلاء، لا يعيق العلماء على أن يكونوا منبسطين للناس، قريبين من أهل الفقر والمسكنة، كما هو شأن وهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والعلم إذا كان يلبس صاحبه مثل هذه الحلل حق لصاحبه أن يفخر ويفرح به، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن أتاكه الله انتفعت، فإن أتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رؤست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. ولا نزكي على الله أحدا، لكن نحسب أن الشيخ محمد المختار رحمه الله كان ممن يعمل بعلمه. توفي الشيخ رحمه الله تعالى في جماد الآخرة من عام 1405 للهجرة، وهي نفس العام التي تخرجت فيها من الجامعة، بل وفي نفس الشهر، ولعل الله جل وعلا أن يجعل في ذلك أن يكتب لنا خطوات في طريق العلم في طريق طويل اختطه الأكابر، ومنهم شيخنا ووالدنا الشيخ محمد المختار، وقد بارك الله للشيخ في ذريته، فهذا ولده الشيخ محمد المختار يدرس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولعل هذا مما يصدق فيه قول الله تبارك وتعالى ذرية بعضها من بعض. من ورث الشيخ شقيقه الشيخ محمد عبد الله غفر الله له ورحمه في قصيدة طويلة آخرها بيت يقول، أو من أبياتها بيت يقول: وبين قبور للشموس مضاجع ومثوى بدور مستقرا ومرجعا. تأمل البيت، فهو يقول: إنني تركت أخي بين قبور، هذه القبور للشموس مضاجع، فهو يشبه أولئك الأخيار الذين سبقوا الشيخ إلى رحمة الله لأنهم شموس غسدوا في هذا الثرى، ثرى بقيع الغرقد، ومثوى بدور، ويشبه غيرهم وفئة أخرى منهم من العلماء بأنهم بدور، وما أحوج الناس للبدور في السماء والشمس، كما قال أحمد رحمه الله في ثنائه على الشافعي: كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. هذا أيها المبارك مجمل ما يمكن أن نقوله عن الشيخ الوالد الشيخ محمد المختار ابن محمد ابن سيد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله، وأن يعفو عنا وعنهم بفضله. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.